والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. في مسألة الشك في الجزئية أو الشرطية لخصوصا على النسيان، كانت هناك شبهة تقول بأنه لا يمكن اختصاص الحكم بحال النسيان، الحكم بالأقل بحال النسيان، وذلك باعتبار أن الإنسان الناسي لا يدرك كونه ناسيا، يعني فإذا جعل الخطاب بالأقل لمطلق المكلف سوف يؤدي إلى صحة الصلاة بدون ذلك الجزء حتى من الإنسان الذاكر المتذكر. وإذا جعل الخطاب بالأقل لخصوص الإنسان الناسي فهذا لا يمكن وصوله إلى الإنسان الناسي، لأن الناسي لا يقول أنا غير ناسي، فلا يمكن وصول هذا الخطاب إلى الناس. إذن فلا يمكن أن يكون حكم الناسي هو الأقل، لا ظن المكلفين جميعا ولا لخصوصه، لأنه إذا كان ظن المكلفين لكان هذا يعني حتى المتذكر سوف يصح صلاته بدون هذا الجزء، وهذا خلاف الفرض. وإذا كان وحده لكان هذا يعني عدم إمكان وصول هذا الخطاب إليه. هذه شبهة، والنتيجة أنه إذن نعرف بأنه لا بد وأن يكون حكم الناس كحكم غير الناس وهو الأكثر مع الجزء الزائد. إذا كان هذا الجزء الزائد دخيلا في صحة صلاة المتذكر فلا بد وأن يكون هذا الجزء أيضا دخيلا في صحة صلاة الناس أيضا. غاية الأمر نحتمل كون الصلاة الناقصة مسقطة شرعا عن الصلاة التامة بالنسبة إلى الإنسان الناسي، وهذا حسب الرأي المشهور مورد للاحتياط، مورد لقاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعى الفراغ اليقيني وليس موردا للبراءة. هذه هي الشبهة التي تؤدي إلى القول بأنه في هذه الحالة لا يمكن إجراء البراءة عن الجزء الزائد بالنسبة إلى الإنسان الناسي. الجواب الذي نحن طرحنا عن هذه الشبهة كان خصما للمشكلة نهائيا من جذورها. نحن ذكرنا يعني حتى الشيخ رضوان الله عليه ذكر بأن هذه الشبهة إنما حصلت بتخيلي أن الأقل والأكثر عبارة عن 9 أجزاء وعشرة أجزاء في حال النسيان، فقالوا بأنه لا يمكن خطاب 9 أجزاء إلى الإنسان الناسي بهذا الشيخ الذي ذكر، ولكن نحن نطور الأقل والأكثر بشكل آخر بحيث لا يرد عليه هذا الإشكال. نطور الأقل والأكثر بأن نقول بأن الأقل عبارة عن الجامع بين الصلاة التامة والصلاة الناقصة من الإنسان الناسي، والصلاة الناقصة في حال النسيان. فنحتمل أن الوجوب إنما تعلق بهذا الجامع، نحتمل أن تعلق الوجوب بالجامع بين الصلاة مع سورة والصلاة بلا سورة في حال النسيان، هذا احتمال. والاحتمال الآخر أن الوجوب قد تعلق بالصلاة مع سورة بلحاظ الجميع سواء في حال النسيان أو في غير حال النسيان، بل خصوص الصلاة التامة لا الجامع بين الصلاة التامة والصلاة الناقصة في حال النسيان، بل فقط تعلق الوجوب بالصلاة التامة هذا الأكثر باعتبار أنه هذا في قيد زائد، هذا مقيد بوجود الجزء الزائد، بينما الاحتمال الأول هو الجامع، والجامع أقل من الحصة لأن الجامع بل لا يشتمل على عليك السلام لا يشتمل على القيد الزائد، بينما الحصة تشتمل على القيد الزائد، فيدور الأمر بين الجامع وبين العنوان، بين العنوان الجامع والعنوان الخاص. وبهذا الترتيب نتخلص من تلك الشبهة، إذ لا يترتب عليه لا مشكلة صحة الصلاة الأقل من المتذكر، لأنه بالنسبة إلى هذا الجامع إنما قلنا الجامع بين الصلاة التامة والصلاة الناقصة من الإنسان الناسي، لا الصلاة الناقصة مطلقا بل من الناس. فالإنسان المتذكر لا يصح له إلا أن يلتزم بالفرد الأول من هذا الجامع، فلا تصح صلاته لو أداها ناقصة لو أداها بلا سورة. المتذكر لا تصح صلاته بلا سورة، لأنه ينحصر للإنسان المتذكر ينحصر له أن يلتزم بالفرد الأول من هذا الجامع. فهذا الإشكال ما يرد، ولا يرد إشكال استحالة وصول الخطاب إلى الناسي، لأنه ليس هناك خطاب خاص بالناسي حتى يقول الناسي أنا مو ناسي وهذا الخطاب ليس لي، فلأن الخطاب نقول بأنه على كلا التقديرين الخطاب عام لكل المكلفين، سواء تعلق الخطاب بالجامع سواء تعلق الوجوب بالجامع أو بالصلاة التامة فقط، على كلا التقديرين المخاطب هو مطلق المكلف. يقال لمطلق المكلفين أنه يجب عليكم الجامع بين الصلاة التامة أو الصلاة الناقصة في حال النسيان، هذا مطلق المكلفين يخاطبون بهذا الخطاب بناء على كون الوجوب متعلق بالجامع، وبناء على كون الوجوب متعلق بالصلاة التامة فقط فأيضا يخاطب جميع المكلفين بشكل عام يخاطب بهذا الخطاب. إذن ليس لدينا خطاب خاص بالناس حتى يقال باستحالة توجه الخطاب إلى الناس. هذا الجواب الذي نحن قدمناه على الشبهة المطروحة، وهذا الجواب أفضل من الجواب الذي طرحه آخرون من المحققين بعد زمان الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، حيث حاولوا حل هذه الشبهة، الشبهة التي طرحها الشيخ الأنصاري حاولوا حلها بطريق آخر، بطريق الانحلال الأمر إلى أمرين. قالوا بأنه من الممكن اختصاص حكم الأقل بالناسي، من الممكن اختصاص حكم الأقل بالناسي لا بتوجيه الخطاب خطاب خاص إلى الناسي حتى يرد عليه ما قاله الشيخ الأنصاري من عدم من استحالة توجه خطاب خاص إلى الناسي، بل بأن يقال بأن هذا الأمر منحل إلى أمرين، أمر بالأقل لمطلق المكلفين، أمر بالصلاة بدون سورة لمطلق المكلفين، وأمر بالسورة للإنسان المتذكر. فيبقى الإنسان الناسي تحت أي خطاب؟ تحت الخطاب الأول فقط، وليس ذلك الخطاب مختصا به حتى يقال باستحالة اختصاص الخطاب بالناسي، لا، الخطاب الأول الأمر الأول عام شامل لجميع المكلفين، وهو الأمر بالصلاة بدون سورة، بالصلاة يعني ما عدا السورة، لجميع المكلفين المتذكر والناسي معا. وهناك أمر آخر خاص بالمتذكر لا خاص بالناسي، أمر آخر، الأمر الخاص بالمتذكر قد ممكن، الأمر الخاص بالناسي مستحيل، أما الأمر الخاص بالمتذكر قد ممكن. قالوا أنه يوجد أمر خاص بالمتذكر بل وهو الأمر بالسورة، أنه أن يقرأ السورة في صلاته، والنتيجة أن المتذكر لا بد عليه أن يمتثل كلا الأمرين، وذلك بأن يصلي مع سورة، الصلاة مع سورة يكون امتثالا لكلا الأمرين بالنسبة إلى المتذكر. أما الإنسان الناسي فلا يشمله إلا الأمر الأول، وهو الأمر بالصلاة بلا سورة الذي كان يشمل كل المكلفين، ففقط هذا الأمر الأول بل يحصل للإنسان الناسي فتكون صلاته بدون سورة صحيحة. قالوا بإمكانية ذلك بهذا النحو، فإذا شككنا في أنه هل أن الأمر أمران بهذا النحو أو أنه لا أمر واحد بالصلاة التامة مع السورة لجميع المكلفين، فيجري السجر البراءة عن خصوصية التامية، لأنه هذا فيه خصوصية أمر زائد على الإنسان الناسي، نجري البراءة عنه. هكذا قال جوابا على الشبهة المطروحة. يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أن جوابنا نحن أفضل من هذا الجواب، لأن هذا الجواب مردود، هذا الجواب قابل للمناقشة، هذا الجواب الذي طرحه بعض المحققين بل قابل للمناقشة. كيف؟ يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه بأنه يمكن أن نناقش هذا الكلام بأن الأمر الأول من هذين الأمرين الذي يدعي صاحب هذا الجواب أنه عام يشمل المتذكر والناسي معا، وهو الأمر بالأقل، أمر بالأقل شامل للمتذكر والناسي، هذا الأمر بالأقل لا يخلو أمره من أربعة وجوه. هل هو هل أن هذا الأمر بالأقل مقيد بالجزء الزائد، أمر بالأقل مقيدا بالزائد، هل هكذا؟ أو أمر بالأقل مطلقا تجاه الزائد، الجزء الزائد، هذا الاحتمال الثاني، أو أنه أمر مقيد بالجزء الزائد بلحاظ المتذكر ومطلق عن تجاه الجزء الزائد بلحاظ الناسي، هذا الاحتمال الثالث، أو هو مهمل لا مطلق ولا مقيد، مهمل. هذه أربع وجوه عقلية محصور بالحصر العقلي، لأن كل أمر تجاه قيد من القيود، لو لاحظنا كل أمر تجاه قيد من القيود، فإما هو مقيد به أو مطلق تجاهه، أو إن كان هناك حصتان بلحاظ حصة مقيدة وبلحاظ حصة مطلق، أو مهمل. الوجوه العقلية التي يمكن تصورها هي أربعة لا أكثر، وكلها باطلة هنا. وذلك أما فرضية أن يكون هذا الأمر الأول مقيدا بالجزء الزائد، فهذا يعني أن الجزء الزائد صار واجبا في حال الذكر والنسيان معا، وهذا خلاف الفرض، لأننا بالنسبة إلى الإنسان الناسي المفروض أننا لا نعرف هل أن السورة جزء لصلاته أو لا، فإذا افترضنا أن الأمر الأول مقيد بالجزء الزائد هذا معناه أننا عرفنا جزئية السورة حتى للإنسان الناسي، وهذا خلف الفرضية، خلف فرض كلامنا، لأن فرض كلامنا هو الشك، هو الشك في أنه هل أن الصلاة بلحاظ الإنسان الناسي بل يشترط فيه الجزء الزائد أو لا، فإذا قلنا بأنه مقيد بالجزء الزائد هذا معناه أنه لا، أننا لا نشك حتى للإنسان الناسي نعرف بأنه بأن صلاته مقيدة بالجزء الزائد، فهذا خلف. والاحتمال الثاني وهو أن يقال بأن الأمر الأول مطلق تجاه الجزء الزائد، وإنما ينضم إليه الأمر الثاني فيجعل على الإنسان المتذكر وجوب السورة، أما أمره الأول مطلق. إن قلنا هكذا فهذا يعني أن الأمر الأول مطلق حتى بلحاظ الإنسان المتذكر، يعني لو صدرت الصلاة الناقصة صلاة بدون سورة حتى من الإنسان المتذكر لكانت هذه الصلاة صحيحة بلحاظ الأمر الأول، وإنما عصى الأمر الثاني المستقل عن الأمر الأول، الأمر الثاني ليس قيدا في الأمر الأول، وإنما الأمر الثاني أمر مستقل وجوب في ضمن واجب، واجب في ضمن واجب، مثل الإجابة على سلام المسلم في ضمن الصلاة، هذا واجب في ضمن واجب. لو ترك هذا الواجب الضمني هذا الواجب الثاني لا تقل صلاته، هذه ليست ضمنية من قبيل، يعني ليس وجوبه مترابطا بحيث تبطل الصلاة لو لم يجب على سلام المسلم، بل هذا واجب آخر في ظرف الصلاة. الصلاة الواجبة ظرف لهذا الواجب الثاني وليس مقيدا بهذا الواجب الثاني. الصلاة الواجبة التي هو مشغول بها وفي أثناء الصلاة سلم مسلم، في أثناء الصلاة يجب عليه أن يجيب على كيفية المذكورة في الرساء العملية، أن يجيب بنفس صيغة السلام ذاك المسلم، ما علينا بها تفاصيل، لكن إجمالا أريد أن أقول بأن هذا يصير فالواجب مستقل ليس ارتباطيا. فالواجب مستقل، فلو لم يعمل، فلو لم يمتثل بهذا الواجب الثاني ليس معناه أن صلاته تبطل، صلاته صحيحة، سيكون وجوب السورة من هذا القبيل بناء على الاحتمال الثاني، بناء على أن يكون الأمر الأول الذي تعلق بالصلاة بالأقل، الذي تعلق بالصلاة بلا سورة، بناء على أن يكون هذا الأمر مطلقا تجاه السورة، مطلقا تجاه الجزء الزائد، وإنما يكون الأمر بالجزء الزائد أمرا آخر، أمرا ثانيا موجها إلى المتذكر فقط دون الناسي. إن كان هكذا لكان هذا يعني أن الإنسان المتذكر لو عصى الأمر الثاني وفقط عمل بالأمر الأول لكانت صلاته صحيحة، وإنما ارتكب ذنبا بترك السورة، ارتكب ذنبا بترك السورة فقط، من قبيل من يرتكب الذنب بترك الإجابة على السؤال في أثناء الصلاة راح يكون على هذا، على من يرتكب الذنب يرتكب معصية بترك الجواب على السؤال في أثناء الصلاة، هذا يرتكب ذنب ومعصية بترك السورة في أثناء الصلاة، لكن صلاته صحيحة لأنه يحصل امتثال للأمر الأول فتكون صلاته صحيحة إذا كان الأمر الأول مطلقا تجاه السورة ولن يكون مقيدا بالأمر الثاني. إذن فهذا هم أيضا خلف الفرض، لأن فرضية بحثنا هي ما إذا كان الصلاة الواجبة على الإنسان المتذكر هي الصلاة مع سورة، بحيث لو صلى بلا سورة كانت صلاته باطلة، هذه فرضية بحثنا. فرضية بحثنا ما لو علمنا بأن الصلاة الواجبة على الإنسان المتذكر هي الصلاة مع سورة، وإنما الشك في الإنسان الناسي أن صلاته هل هي مقيدة بالسورة أو لا، فهنا هذه الفرضية أيضا خلف فرض بحثنا. وأما الاحتمال الثالث وهو أن يقال بأن هذا الأمر الأول وهو الأمر بالأقل مقيد بلحاظ بعض المكلفين ومطلق بلحاظ بعض المكلفين، بلحاظ الإنسان المتذكر مقيد بالسورة وبلحاظ الإنسان الناسي مطلق وليس مقيدا بالسورة. هذا الفرض الثالث مرجعه إلى ما قلنا من أن الأمر تعلق بالجامع بين الصلاة التامة والصلاة الناقصة من الإنسان الناسي، هذا معناه مرجعه إلى ما قلناه نحن من أنه أمر واحد وجوب واحد ليس وجوبان، وما بعد ما نحتاج إلى الأمر الثاني، بعد الأمر الثاني بعد ما نحتاجه، لأنه هذا الأمر الأول وحده يكفي، وهو الأمر بالجامع بين الصلاة التامة والصلاة الناقصة من الإنسان الناسي، وهذا يكفي لحل المشكلة، وهذا مرجعه إلى الحل الذي نحن قدمناه، ولا حاجة فيه إلى استراض الأمر الثاني، الأمر الثاني مع اللغو ما حاجة إلى هذا الوجه الثالث. والوجه الرابع أن يكون مهملا إذن وغاية الأمر بانضمام أمر الله إليه وهو افتراض أمر ثاني بعد الأمر الثاني ما تحاجة إليه. ليش قلنا أربعة باطل، أربعة الاحتمالات باطلة؟ لأنه هذه الفرضية ما يكتفي بها، هو يتخيل بالحاجة، يتخيل الحاجة إلى الأمر الثاني، ولهذا نقول بأنه باطل لأنه لا نحتاج إلى الأمر الثاني في هذه الفرضية. وجه البطلان في هذه الفرضية الثالثة، وجه البطلان هو أننا بعد ما نحتاج إلى الأمر الثاني، فإذا يكتفي بهذا الأمر الأول بهذا النحو أنه بلي يكون الجامع بين الصلاة التامة وبين الصلاة الناقصة من الإنسان الناسي، هذا مرجعه إلى جوابنا نحن، وبشرط أن لا يضم إلى أمر ثاني بعد، لأن الأمر الثاني سيكون لهوا، فيصبح مرجعه إلى جوابنا نحن. وأما الفرضية الرابعة، الاحتمال الرابع، وذلك بأن يفترض أن الأمر الأول مهمل، يقول الدين الإهمال في الأمر ثبوتا مستحيل. الإهمال سبق أن بحثنا بحث التقابل بين الإطلاق والتقييد، وقلنا بأن الإطلاق والتقييد الثبوتيين تقابلهما تقابل السلب والإيجاب حسب نظرية السيد الشيخ رضوان الله عليه، التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب. وأما الإثباتيين فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة. فإذا أمكن الإهمال إنما يمكن في الإثباتيين لا في الثبوتيين. في الثبوتيين الأمر عندما يصدر في واقع مراد المولى إما مقيد أو مطلق، مستحيل أن يكون لا مقيد لا مطلق. من المستحيل أن يكون الأمر في واقع مراد المولى لا مطلق ولا مقيد، لأن النسبة بينهما التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب. عندما المولى يتصور ذات الطبيعة إما يتصور معها قيد أو لا يتصور معها قيد، إن تصور معها قيد فهي صورة ذهنية مقيدة، وإن لم يتصور معها قيد فهي صورة ذهنية مطلقة، فهي صورة ذهنية مطلقة. ولا يشترط في الإطلاق لحاظ عدم القيد، يكفي عدم لحاظ القيد على ما شرحناه سابقا في محله في بحث الإطلاق والتقييد، أنه يكفي في المطلق عدم لحاظ القيد، ولا يشترط في المطلق ملاحظة عدم القيد، بل يكفي عدم لحاظ القيد، وعليه فيكون التقابل بين المطلق والمقيد تقابل السلب والإيجاب، وهو ملاحظة القيد وعدم ملاحظة القيد. إن لاحظ القيد فهو المقيد، وإن لم يلحظ القيد فهو مطلق، فالتقابل بينها تقابل السلب والإيجاب. فلا يمكن الإهمال إذن، يستحيل أن يكون الأمر الأول مهملاً. الأمر الأول قطعا لا بد وأن يكون إما مقيدا أو مطلقا، فلا يمكن افتراض الإهمال فيه وعليه. فهذه الوجوه الأربع التي ينحصر الأمر الأول فيها، في هذه الوجوه الأربع، الأول والثاني منها خلف فرضية بحثنا، والرابع مستحيل لأنه يستلزم الإهمال، مستحيل، فينحصر بالوجه الثالث، والوجه الثالث لا حاجة فيه إلى أمر ثانٍ، هو الأمر الأول بطريقة الوجه الثالث مرجعه إلى ما قلناه نحن من الأمر المتعلق بالجامع بين الصلاة التامة والصلاة الناقصة من الناسي في حال النسيان. إذن فهذا الجواب الذي ذكره آخرون من تحليل الأمر إلى أمرين، أمر بالصلاة الناقصة على الجميع، وأمر آخر بالصلاة وأمر آخر بالسورة بهذا الجزء يخاطب به المتذكر فقط، هذا الجواب ليس في محله، وإنما الجواب الصحيح ما قلناه نحن. لاحظوا يقول: وهذا الجواب أفضل مما ذكره عدد من المحققين في المقام من حل الإشكال وتصوير تكليف الناس بالأقل بافتراض خطابين، أحدهما متكفل بإيجاب الأقل على طبيعي المكلف، هذا الأمر الأول على طبيعي المكلف وهو أمر بالأقل بدون سورة، والآخر الخطاب الآخر متكفل بإيجاب الزائد على المتذكر، إيجاب السورة على الإنسان المتذكر، هذا خاص بالمتذكر لا بالناسي بل بالمتذكر. هذا الجواب الذي قدمه عدد من المحققين. إذ لماذا يكون جوابنا أفضل من هذا الجواب؟ إذ نلاحظ على ذلك، على هذا الجواب، إن الأقل أو إن الأقل في الخطاب الأول، هذا الأمر الأول الذي هو أمر بالأقل، هل هو مقيد بالزائد أو مطلق من ناحيته من ناحية الزائد، أو مقيد بلحاظ المتذكر ومطلق بلحاظ الناسي؟ لاحظوا واحد واحد الوجوه، الوجه الأول أنه مقيد بالزائد أو مطلق، الوجه الثاني أنه مطلق من ناحية هذا الزائد، هذا الثاني. الوجه الثالث يقول: أو مقيد بلحاظ المتذكر ومطلق بلحاظ الناسي، هذا الوجه الثالث. أو مهمل، هذا الوجه الرابع، لا يخلو الأمر من هذه الوجوه الأربع، هذه الوجوه الأربعة. والأول خلاف خلف، خلف فرض الكلام فرض البحث، إذ معناه عدم كون الناس مكلفا بالأقل إذا كان مقيدا، إذا كان هذا الأمر الأول مقيدا بالزائد على كل المكلفين، هذا معناه أنه حتى الناس مكلف بالزائد، وهذا خلف فرض الشك في حكم الناس، نحن شاكين، المفروض أننا شاكين في حكم الناس، إذ معناه عدم كون الناس مكلفا بالأقل. والثاني كذلك يعني أيضا خلف، خلف فرضية بحثنا، لماذا؟ لأن معناه يعني معنى الوجه الثاني، الوجه الثاني ماذا كان؟ الوجه الثاني أن يكون هذا الأمر الأول مطلقا من ناحية الجزء الزائد، هذا أيضا خلف، لماذا؟ لأن معناه كون المتذكر مكلفا بالأقل وسقوط الخطاب الأول بصدور الأقل منه، يعني أن صلاته صحيحة على طبق الأمر الأول، الأمر الأول هو الأمر بالأقل، إذا كان هذا الأمر بالأقل مطلقا من ناحية الزائد مو مقيد بالأمر الثاني، مطلق من ناحية الأمر الثاني، فلو أن الإنسان المتذكر صلى بدون سورة كانت صلاته صحيحة بحسب الأمر الأول، هذا الأمر عصى الأمر الثاني، ارتكب ذنبا بتركه للسورة، ارتكب ذنبا مستقلا ولا تبطل صلاته، وهذا خلاف الفرضية أيضا، لأن فرض بحثنا أننا نعلم بجزئية السورة لصلاة الإنسان المتذكر، بحيث لو صلى بدون سورة بطلت صلاته، هذه فرضية بحثنا. والثالث رجوع إلى الخطاب الواحد الذي ذكرناه، يعني الوجه الثالث وهو أن يقال بأن هذا الأمر بلحاظ الإنسان المتذكر مقيد بالسورة، وبلحاظ الإنسان الناسي غير مقيد بالسورة، هذا مرجعه إلى ما قلناه نحن من الأمر بالجامع بين الصلاة التامة والصلاة الناقصة من الناس، هذا مرجعه إلى ذلك، كون هذا الخطاب بلحاظ المتذكر مقيدا وبلحاظ الناس غير مقيد، هو معنى عبارة أخرى عن ما نحن ذكرنا، عبارة أخرى من أن الوجوب تعلق بالجامع بين الصلاة التامة صلاة مع السورة والصلاة الناقصة في حال النسيان، هذا نتيجته أنه بلحاظ الإنسان المتذكر يصير مقيد بالسورة، وبلحاظ الإنسان الناسي يصير غير مقيد بالسورة، هذا نفس ما قلناه نحن، ومعه لا حاجة إلى افتراض خطاب آخر، بعد ما يحتاج، إذا لو كان يقصد هذا المعنى فبعد ما يحتاج إلى أمر ثاني يتعلق بالسورة للإنسان المتذكر، ومعه لا حاجة إلى افتراض خطاب آخر يخص المتذكر. وأما الوجه الرابع، والرابع غير معقول، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الجعل تقابل السلب والإيجاب، في عالم الجعل يقصد ثبوتان، تقابل السلب والإيجاب، فلا يمكن انتفاؤهما معا، لا يمكن أن ينتفي الإطلاق والتقييد معا، فالوجه الرابع مستحيل. إذن فالنتيجة أن هذه المسألة تدخل في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ويمكن إجراء البراءة عن الأكثر، ونقصد بالأقل الجامع بين الصلاة التامة والصلاة الناقصة في حال النسيان، ونقصد بالأكثر افتراض تعلق الوجوب بخصوص الصلاة التامة، هذا الأكثر، فنجري البراءة عن هذا عن هذه الخصوصية الزائدة، ونكتفي بذلك الجامع أيضا من قبيل ما سبق من دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي، التعيين والتخيير العقلي والذي كنا نمثل له بدوران الأمر بين وجوب الإكرام ووجوب خصوص شنو، ووجوب خصوص الإطعام أو خصوص إهداء الكتاب، كما مثلنا في الحلقة الماضية في شيء ثاني مثل بالإكرام وإهداء الكتاب، يجعل الجامع هو الإكرام والعنوان الخاص وإهداء الكتاب، المثال في هذه الحلقة كان الإكرام والإطعام، الجامع والإكرام والإطعام والعنوان الخاص، المهم سيكون المقام من ذاك القبيل، أن يدور الأمر بين الأمر بالجامع، بين وجوب الجامع ووجوب العنوان الخاص، بين وجوب عنوان الجامع ووجوب العنوان الخاص، وقد قلنا بأن الأصل العملي هنا يقتضي البراءة عن العنوان الخاص ولا يعارض بالبراءة عن الجامع، لأن البراءة عن الجامع إما ينحل انحلال حقيقي أو يقال بأن البراءة عن الجامع لغو ولا يمكن أن البراءة عن الجامع. خب يقول السيرشي رضوان الله عليه بالإضافة إلى ما قلنا هنا توجد نقطة جديدة لنفي وجوب الاحتياط هنا وإمكان الالتزام بالبراءة في خصوص هذه المسألة، في مسألة الدوران الأمرين الأقل والأكثر في حال النسيان. تتميز هذه المسألة بنكتة جديدة لتؤيد نفي الاحتياط وجريان البراءة، وهذه النكتة ما كانت في باقي موارد وفي باقي مصادق وموارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر. ما هي النكتة الجديدة التي تجري في خصوص مسألتنا، مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر في حال النسيان؟ نكتة جديدة في خصوص هذه المسألة تستوجب نفي الاحتياط وإجراء البراءة. النكتة التي تختص لهذه المسألة ولا تجري في باقي موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر هي أنه في هذه المسألة بالذات هناك سبب جديد لحل العلم الإجمالي، لنفي العلم الإجمالي، حتى لو آمنا بالعلم الإجمالي في باقي الموارد، لكن في هذا المورد العلم الإجمالي يزول، حتى لو سلمنا بالعلم الإجمالي في باقي الموارد، في باقي موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لو قطعنا النظر عما سبق من أن دوران الأمر بين العنوان الجامع والعنوان الخاص هذا في عالم لحاظ المولى بين متباينين، أما في عالم التكليف الذي يدخل في العهدة أقل وأكثر. سبقا وضحنا هذه الأمور أنه في عالم لحاظات المولى متباينان، لأنهما لحاظان متباينان، أكو تباين بين لحاظ المطلق ولحاظ المقيد، أو بين لحاظ الاستقلالي والضمني وما شاكل من العناوين التي سبقت، بل النفسي والغيري أو الاستقلالي والضمني أو المطلق والمقيد. فهناك إذا تأملنا في لحاظات المولى حصل علم إجمالي بين متباينين لكنه غير قابل للدخول في العهدة، وإذا لاحظنا بالقدر الذي يدخل العهدة فهو أقل وأكثر ويمكن البراءة. لو قطعنا النظر عن هذا التفصيل وسلمنا بأن هذا علم إجمالي بين متباينين فلا بد من الاحتياط، لأنه علم إجمالي بين متباينين، وقطعنا النظر عن أن هذين المتباينين غير قابل للدخول في العهدة، لو تناسينا هذا الأمر، لو تناسينا ما قلنا من أن المتباينان في لحاظات المولى غير قابلين للدخول في العهدة، إذن هذا العلم الإجمالي ما له قيمة. لو تناسينا ذلك وقلنا أن هذا علم إجمالي بين متباينين لا بد فيه من الاحتياط، لكن في خصوص ما نحن فيه أكو حل لهذا العلم الإجمالي، وهو أن هذا العلم الإجمالي متى يحصل؟ بعد ارتفاع النسيان يحصل. قبل النسيان ما عندي علم إجمالي، قبل النسيان قبل أن ينسى، يعني في حال التذكر هو يعلم بالصلاة مع سورة، ما عندي علم إجمالي، وفي حال النسيان وهو ناسي ما يحصل عندي علم إجمالي لأنه ناسي بناء قاعد يصلي صلاة تامة، فأيضا في حال النسيان ما راح يصير عندي علم إجمالي. متى يصبح عندي علم إجمالي؟ بعد ارتفاع النسيان، بعد ارتفاع النسيان يحصل عندي علم إجمالي بأنه عندما كنت ناسيا هل كان الواجب علي الصلاة مع سورة أو بدون سورة، فيصير عندي علم إجمالي بعد ارتفاع النسيان، وهذا يعني أنه بعد أن أدى الصلاة الأقل المقدار الأقل من الصلاة، يعني بعد أن صلى صلاة بدون سورة بعد ذلك عندما يرتفع نسيانه يجري الكلام لأنه هل يجب عليه الإعادة أو لا، هل يجب عليه القضاء أو لا. خذ هنا بعد أن صلى صلاة ناقصة في حال النسيان وبعد ذلك ارتفع نسيانه، بعد ارتفاع النسيان يصير على الإجمالي، وهذا يعني أنه بعد أن أدى وأحط طرفي العلم الإجمالي. فقد سبق أن قلنا في بعض تنبيهات العلم الإجمالي كان أظن ذكرنا أنه إذا حصل العلم الإجمالي بين أمرين بعد أن أدى أحدهما، بعد هذا العلم الإجمالي غير منجز، لأنه ينجز لأنه أحد الطرفين منتهي، قد سقط بالامتثال لو كان، والآخر يظل شك بلي بعد العلم الإجمالي ما يحصل، لأنه بعد أن امتثل أحدهما بعد إذن يحصل العلم الإجمالي بأنه ماذا كان يجب عليه سابقا، هو مو مسؤول عن السابق، الآن شنو المسؤولية عليه؟ الآن في الحال الحاضر ما عندي إلا شك بدوي في هذا الأمر الثاني، لأنه هذا الأمر الأول إن كان واجبا فقد سقط وجوبه بالامتثال، فقد انتهى، فلا يحصل له في الحال الحاضر إلا شك بدوي في الطرف الثاني من العلم الإجمالي، فبعد العلم الإجمالي ما يحصل عنه. لانه احد طرفي العلم الاجمالي انتهى وقته، انتهى لانه قد فعله وانتهى، بعد فعله وانتهائه يحصل عند العلم الاجمالي، وهذا العلم الاجمالي بعد ما له قيمه لانه احد طرفي انتهى والطرف الثاني يكون شك بدي. بالنتيجه ان البراءه هذا شك بدي وليس له معارض، شك بدي هو معنى كوني شك بدي يعني ليس له معارض، فالبراءه عن الطرف الثاني تجري بدون معارض. وعليه ففي حالات دوران الأمر بين الأقل والأكثر في حال النسيان هذه المسألة بالخصوص تتميز بأن العلم الإجمالي الذي يتوهم في دوران الأمر بين الأقل والأكثر هنا إنما يحصل بعد انقضاء أحد طرفي، وهذا بخلاف الحالات الاحتيالية من دوران الأمر بين الأقل والأكثر في غير حال النسيان، في غير حال النسيان مثل المثال السابق دوران الأمر بين وجوب الإكرام ووجوب الإطعام، من أول الأمر عند العلم الإجمالي بين الإكرام والإطعام ليس بعد انقضاء أحد الطرفين، فهذه المسألة بالذات تتميز بهذه الميزة الخاصة التي تجعلها موردا للبراءة بشكل أوضح من باقي الحالات من باقي الموارد. وعلى هذا الأساس فالمقام من صغريات دوران الواجب بين الأقل والأكثر، فيلحقه حكم دوران الأمر بين الأقل والأكثر من جريان البراءة عن الزائد، بل التدقيق في المقارنة بين المقام وبين باقي موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر يكشف عن وجود فارق يجعل المقام أحق بالبراءة من حالات الدوران المذكور، يعني من باقي حالات دوران الأمر بين الأقل والأكثر. وهو ما هو الفارق الذي يجعل مسألتنا بالذات أحق بالبراءة؟ وهو أن العلم بالواجب المردد بين الأقل والأكثر قد يدعى كونه في حالات الدوران المذكور علما إجماليا منجزا، قد يدعى يعني قد نتنازل عما سبق من كون هذا العلم الإجمالي في لحاظات المولى بل غير قابل للدخول في العهدة، وأما بالقدر الذي يدخل في العهدة فليس بين متباينين، ربما نتنازل من هذا ويدعى أن هذا علم إجمالي منجز، ربما يقال أن هذا علم إجمالي منجز. وهذه الدعوة لئن قبلت، طبعا في السطر الاول يدعى مو يدعيه لان النقاط تحت الياء خطا، قد يدعى بلي وان العلم بالواجب المردد بين الاقل والاكثر قد يدعى كونه في حالات الدوران المذكور، يعني في الحالات الاعتياديه من دوران الامر بين الاقل والاكثر قد يدعى كونه علما اجماليا منجزا، وهذه الدعوه لئن قبلت في تلك الحالات يعني في الحالات الاعتياديه من دوران الامر بين الاقل والاكثر فهناك سبب خاص يقتضي رفضها، يعني رفض هذه الدعوة في المقام في خصوص دوران الأمر بين الأقل والأكثر في حال النسيان.
وعدم إمكان افتراض علم إجمالي منجز هنا. وهو ما هو السبب الخاص؟ السبب الخاص هو أن التردد بين الأقل والأكثر في المقام، يعني في حال النسيان، إنما يحصل للناس بعد ارتفاع النسيان، والمفروض أنه قد أتى بالأقل في حال النسيان، قد أتى بالأقل، يعني قد انقضى أحد طرفي العلم الإجمالي، وهذا يعني أنه يحصل بعد، يعني أن هذا العلم الإجمالي إنما يحصل، يعني أو دوران الأمر بين الأقل والأكثر، إنما يحصل بعد امتثال أحد طرفي، بعد امتثال أحد طرفي العلم الإجمالي. فهو نظير أن تعلم إجمالا بوجوب زيارة أحد الإمامين بعد أن تكون قد زرت أحدهما. لو افترضنا أنه يزور الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بعد أن زار الإمام الحسين، يحصل عنده إلى العلم الإجمالي بأنه كان يجب عليه إما يزور الإمام الحسين أو يزور الإمام أمير المؤمنين. حتى لو افترضنا بأنه يتذكر نذرا له فيطلع على أن النذر قد حصل بعد أن زار، يطلع على أن نذره حصل وهو عند علم إجمالي، هل نذر زيارة الإمام الحسين أو نذر زيارة الإمام أمير المؤمنين؟ علم إجمالي يحصل عنده. فبعد أن يزور الحسين سلام الله عليه عندئذ يطلع على أن نذره حاصل، يعني أن الوجوب متعلق بذمته، لكن وجوب زيارة من؟ ما يدري ناسي أنه هل نذر زيارة الحسين أو زيارة الإمام أمير المؤمنين. فهنا بعد أن انقضى أحد طرفي العلم الإجمالي يحصل عنده علم إجمالي، هذا بعد ما له قيمة، هذا العلم الإجمالي بعد ما له قيمة، لأنه بعد ما يمكن البراءة، إجراء البراءة عما سبق، إنما يجري البراءة عن الطرف الثاني فقط بدون معارض. سيكون حال هذا الإنسان الناسي بعد ارتفاع نسيانه، حال هذا الإنسان، حال من يعلم إجمالا بوجوب زيارة أحد الإمامين بعد أن زار أحدهما، وهذا يعني أنه يحصل بعد امتثال أحد طرفي. فهو نظير أن تعلم إجمالا بوجوب زيارة أحد الإمامين بعد أن تكون قد زرت أحدهما. ومثل هذا العلم الإجمالي غير منجز بلا شك، حتى لو كان التردد فيه بين المتباينين، يعني حتى لو قطعنا النظر عن المناقشات السابقة، حتى لو كان التردد بين المتباينين، فضلا عما إذا كان بين الأقل والأكثر. وخلافا لذلك حالات الدوران الاعتيادية، أما في الدوران الاعتيادية غير حال النسيان، هذا السبب الخاص ما يجري. خلافا لذلك حالات الدوران الاعتيادية فإن التردد فيها يحصل قبل الإتيان بالأقل.